بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كلامه على مراتب إياك نعبد علما وعملا، وتوقفنا عند قوله ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. هذه الأمور التي يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى هنا تأصيل لمسائل العبودية وطريقة تحقيقها أو طريقة تحقيقها، فلذلك على المسلم أن يتأمل هذا الكلام، خصوصا وأنه من إمام متدبر عالم بكلام الله سبحانه وتعالى ولمقاصد التشريع وحكمه. فقال رحمه الله: ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. أقول معنى الكلام أن هذه الأحكام للقلب منها 5، وللسان كذلك، وللجوارح، فصارت 15 قاعدة كما ذكر هو في البداية. قال: فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية للعبادة. أقول هذه الأمور ذكرها هنا على وجه الإجمال، وسيأتي تفصيلها وبيانها في الكتاب بعد أن ننتهي من هذه اللطائف حول سورة الفاتحة. سيبدأ في ذكر منازل السالكين لإياك نعبد وإياك نستعين، وسيفردها بالكلام والتحقيق والبيان. قال: والنية للعبادة، وهذه قدر زائد على الإخلاص، وهذه فائدة من ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، والأقسام الثلاثة واجبة. إذن عندنا، أقول كما ذكر ابن القيم، عندنا إخلاص، والإخلاص هو إفرادك الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، نية العبادة يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، كمن يغتسل تبردا ومن يغتسل للجنابة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، صلاة الفجر الفرض 2 ركعة والسنة كذلك 2 ركعة. فالنية تميز الفرض عن النفل، فمن يصوم يوم من الأيام النية تحدد هذا اليوم، هل هو قضاء أم هو نفل مطلق، أم هو صيام يوم من الأيام المستحبة، أو نحو ذلك. فالذي يحدد أو يبين نوع العبادة هي النية. قال: وكذلك الصدق، والفرق بينه وبين الإخلاص، أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسما، والصدق أن لا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. الإخلاص، أقول الإخلاص كما قرر ابن القيم رحمه الله، أن يكون مطلوبك من العمل هو الله وحده دون سواه، ما يكون كحالة الجاهلية أنك تصرف العمل إلى الصنم أو إلى القبر أو إلى الوثن متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بإخلاص. ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه. والصدق أو فالصدق قال بذل الجهد، وهو أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في أدائه العبادة، فلا يؤدي العبادة إلا على الوجه المطلوب، بل يستفرغ جهده في إتقانها بأن تقع على مراد الله لأجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى. فقال: والصدق أن لا يكون الطلب منقسما، فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. قال: واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. وكذلك قوله من حيث الجملة، يعني هناك بعض التفصيلات التي فيها بعض الخلاف. قال: وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه، وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب، وكماله مرتبة المقربين. إذن قوله أصل هذا واجب، أي النصح في العبودية، وهو قريب من الصدق، من الصدق في أداء العبودية، وهو بذل الجهد في أن تقع العبودية على الوجه المحبوب لله سبحانه وتعالى، وكماله مرتبة المقربين. وهو يشير رحمه الله إذا ما تكلم به سابقا في الفصل الماضي، لما قال: والعلم بدينه مرتبتان، ثم قال: أما مراتبها العملية فمرتبة لأصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين المقربين، وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات إلى غير ذلك. فقال: وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. أقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكذلك الصبر، يقول: وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 94، وله طرفان أيضا، واجب مستحق وكمال مستحب. وأما المختلف فيه فكالرضا، فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية، والقولان لأصحاب أحمد. الرضا على ماذا؟ الرضا على المصيبة، هل يكتفى بالصبر أم لا بد من الصبر مع الرضا؟ يقول: فمن أوجبه قال: السخط حرام، ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. واحتجوا بأثر: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، والحديث ضعيف وسيشير إليه بعد قليل. ومن قال هو مستحب قال: لم يجي الأمر به في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر، فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من القرآن. وكذلك التوكل، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأمر بالإنابة فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وأمر بالإخلاص كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الخوف كقوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك الصدق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا الآن أختصر، أقرأ وأختصر لأن المبحث هذا طويل نوعا ما. قال: وكذلك المحبة، وهي أفرض الواجبات، إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها. وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. قالوا: وأما الأثر المذكور اللي هو ذكره منذ قليل، من لم يصبر على بلائي، قال: فإسرائيلي لا يحتج به. قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أقول: وهذا الحديث وهو جزء من حديث ابن عباس المشهور الذي مطلعه: يا غلام إن يعلمك كلمات. والحديث هذا صحيح ثابت، لكن هذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ضعفه في سلسلة الحديث الضعيفة، وأشار إلى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ضعفه حيث صدره بقوله روية. نعم. قال: يقول ابن القيم وهو في بعض السنن، قالوا: وأما قولكم لا خلاص عن التسخط إلا به فليس بلازم، فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة. وهذا مما يعجبك في ابن القيم رحمه الله تقسيماته. قال: فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها. فالأولى للمقربين السابقين، والثالثة للمقتصدين، والثانية للظالمين. وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يتسخطه وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم، وظن أنهما متنافيان، وليس كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، والصائم في نهار رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، والبخيل متألم بإخراج زكاته راض بها. فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. أقول: هنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، بكى صلى الله عليه وسلم فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما نرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أصبر الناس ومن أرضاهم بقضاء الله وقدره، ولم يمنعه ذلك من أن يقع في قلبه الحزن الفطري لفراق ولده ودمع العين، فإن هذا من ماذا؟ من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في نفوس بني آدم. قال: وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة، وفيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره. وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة في صلاته، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه، ولم يوجبها أكثر الفقهاء، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة، مع قوله: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. ولكن لا نزع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها، وإن سميت صحيحة باعتبار أن لا نأمره بالإعادة، ولا ينبغي أن يطلق لفظ الصحة عليها فيقال صلاة صحيحة، مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. والقصد هذا ما ذكره ابن القيم الآن على سبيل المثال، مثال على ماذا؟ على ما ذكره في البداية لما قال رحمه الله تعالى: فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. فبعد أن ذكر الواجب المتفق عليه ذكر المختلف فيه. قال: والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب، فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. والمقصود أن يكون ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله تعالى هو ورعيته. إذن قوله فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك أي القلب، أي القلب. قال: فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. طبعا هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: وأما المحرمات التي عليه أي على القلب فكالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق، وهي نوعان: كفر ومعصية. فالكفر كالشك والنفاق والشرك، وتوابعها والمعصية نوعان: كبائر وصغائر. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله تعالى واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. هنا إشارة من القيم رحمه الله تعالى إلى عظم معاصي القلب، فقال: التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة، الرياء والعجب والكبر وغير ذلك، كما دلت على ذلك النصوص، فإنها محبطة للعمل، تحبط العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك ابن القيم يقول: التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر. ثم قال: وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها. فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد، وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. أقول هذا الأمر يحتاج إلى التأمل فيه كل مسلم، لأن القلب إناء، فإما أن يملأ بخير وإما أن يملأ بشر، إما أن يملأ بما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الباطنة التي يحبها ويرتضيها، وإما أن تملأ بالمحرمات من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ولا يرتضيها. وكيف يحصل لك ذلك؟ أشار ابن القيم قال: تنشأ هذه الآفات من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها. ولذلك العناية بشأن القلب وطهارته وعبوديته لله سبحانه وتعالى عناية عظيمة، وتحتاج إلى بذل جهد وعلم وعمل. قال: وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها. ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى. فشهوة الكفر والشرك كفر، وشهوة البدعة فسق، وشهوة الكبائر معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب، وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل. لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزله منزلة القاتل لخصمه في الإثم دون الحكم، وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. هنا لم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المباحات، ولم يذكر المكروهات، لكن لعله يشير إلى أن على الإنسان أن ينظر في لوازم ما ذكره من المحرمات وما يتبعها من المكروهات. فالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلة هذه محرمات، وتوجد كذلك مكروهات ينبغي للإنسان أن يعلمها ليتجنبها. كذلك هناك بعض الأمور المباحة، فهو ذكر هنا الشهوة المحرمة وتمنيها، والشهوات منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. فتمني الشهوة المحرمة محرم، وتمني الشهوة المباحة مباح، لعله أشار أو يشير إلى ذلك رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في جلستنا المقبلة الكلام على ما تبقى من هذا الفصل الذي جعله في القواعد التي تقوم عليها رحى العبودية. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى اللقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.